السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي خصصت هذه الحلقات في الإجابة على الأسئلة التي تريدني عبر البريد الإلكتروني وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكما أخبرتكم سابقا بأنني حرصت على أنني أجمع هذه الأسئلة كلها وأصنفها في الموضوع الواحد، بمعنى نتكلم عن، تكلمنا سابقا عن أحكام المياه ثم الوضوء، وهكذا نبدأ بمثل هذه الطريقة حتى تصل المعلومة يعني واضحة وبينة وسهلة إلى إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. وأنا أشكر حقيقة كل من يعني قدم شيء من النصيحة والتوجيه، وأيضا الاقتراحات التي يتقدم بها الإخوة المشاهدين والمشاهدات في مسألة يعني تصنيف الأسئلة حتى تكون سهلة. فأسأل الله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم الأجر. في اللقاء السابق تكلمنا عن أحكام الوضوء، وذكرنا بعض أو أجبنا على بعض الأسئلة الواردة إلينا، ونكمل إن شاء الله في هذا اليوم. الأخ السائل يسأل يقول: هل يجوز أن أقتصر على بعض الرأس في المسح لما أمسح الرأس؟ يقول هل يجوز أن أقتصر على بعضه؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لمسألة مسح الرأس، طبعا هي مسألة خلافية بين العلماء في القدر الذي يمسح، في القدر الذي يمسح. فعندنا مجموعة أقوال، يعني من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجب مسح جميع الرأس، يدبر بيديه ويقبل أو يقبل بهما ويدبر، ومن أهل العلم من قال يمسح ربع الرأس، ومنهم من قال يمسح بثلاث أصابع مثلا، ومنهم من قال لو مسح مقدم الناصية، ناصية الرأس يجزئ، وكلام كثير من هذا. وجوابي على سؤالك يا أخي الفاضل من شقين. الشق الأول، إذا أردت القول الراجح الصحيح، فالقول الراجح الصحيح مسح جميع الرأس، يدبر الإنسان بيديه، هذا إدبار يسمى، ويقبل بهما يعني يرجعهما، أو يدبر أو يقبل بيديه ثم يدبر بهما، يدبر يعني يرجع إلى الخلف. هذا هو القول الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه ما ذكروا بأنه كان يقتصر على جزء من الرأس، على جزء من الرأس، وإنما اقتصر على الناصية لما كان لابسا عمامة، فمسح على العمامة وعلى الناصية، يعني بدأ بالناصية، كان طرف من شعره ظاهر، فمسح عليه ثم مسح على العمامة، يعني هذا الوارد. ولذلك من هذا أخذ بعض الفقهاء مشروعية المسح على بعض الرأس، على جزء من الرأس. فأنا أقول لك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي المسح يكون مسح الرأس كاملا، تدبر بيديك وتقبل بهما، أو تقبل بهما وتبدأ تدبر بهما، تبدأ من مقدم الرأس إلى الخلف بارك الله فيك. الجواب على السؤال، الشق الثاني طبعا من الجواب، إذا كنت عاميا وتتبع مذهب من المذاهب المعروفة طبعا الفقهية، وهذا المذهب يعتمد مسح بعض الرأس، فلو مسحت ما عليك شيء، إن شاء الله وضوءك صحيح، ما دام أنك عامي ما تملك يعني القدرة على البحث في الأحاديث أو على التخير بين الأقوال. فلذلك أخي الفاضل أنصحك يعني لو استمريت على ما أنت عليه. أما لو تقول لا والله أنا أريد يعني أريد أن أصل إلى، لأن الأئمة هؤلاء علمونا أن الدليل هو الحق، وأنه إذا صح الدليل فهو مذهبي، نعم تمسح جميع الرأس كاملا. وعندنا قاعدة مهمة، أن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. الآن عندنا الخلاف، يمسح جميع الرأس ولا بعضه؟ خلاف. الآن منهم من يقول يمسح الرأس كاملا، ومنهم يقول يمسح بعض الرأس. طيب لما أريد أن أخرج من هذا الخلاف ماذا أفعل؟ أروح أمسح جميع الرأس، أروح وأمسح جميع الرأس بارك الله فيك. أحد الأخوة يقول: هل لابد أن أوصل الماء عند مسح الرأس إلى فروة الرأس؟ الجواب لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ما في داعي، ما في داعي أنك توصل الماء إلى فروة الرأس، لأنك لو أوصلت الماء إلى فروة الرأس فأنت تغسل الرأس لا تمسحه، تغسل الرأس لا تمسحه، هذا خطأ. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ما قال واغسلوا رؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم. وكل من يعني وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يبلل يديه بالماء، يعني ما يأخذ الماء ويضع على رأسه، إنما يبلل يديه ثم يمسح مقدم رأسه إلى الخلف ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تجي تضع تريد أن توصل الماء إلى فروة الرأس أنت قاعد تغسل الرأس، أنت بهالطريقة هذه تغسل الرأس ما تمسح. ولذلك العلماء يقول من غسل رأسه في الوضوء بطل وضوءه. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول وامسحوا، ما قال واغسلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح وعلم أصحابه أن يمسحوا الرأس ولا يغسلون. فيا أخي الفاضل يكفي ظاهر الرأس، ما في داعي أن الإنسان، وهذا يعتبرها وسوسة. أنا يعني بعض الناس قد يدخل أصابعه داخل الرأس، داخل شعر رأسه حتى يوصل الماء إلى البشر، وهذا خطأ، هذا خطأ بارك الله فيك. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك تكتفي بالمسح فقط، ما في داعي إلى إيصال الماء إلى البشر. مثل ما ذكرنا يمكن في اللقاء السابق حتى مسألة اللحية الكثيفة، الآن شخص له لحية كثيفة لما يغسل وجهه لا يلزم أن يوصل الماء إلى البشرة، وإنما يكفي ظاهر اللحية، لكن السنة التخليل، السنة أن يخلل اللحية. هنا سائل أو سائلة ما أدري يقول بأن شعره مرتب أو شعرها مرتب، تقول كيف أمسح عليه، أو يقول كيف أمسح عليه. أولا أخي الفاضل يعني بالنسبة للوضوء عبادة، يعني يجب على الإنسان أن يهتم للعبادة أكثر مما يهتم للعادة، وهذه قاعدة يجعلها الإنسان في حياته. يعني بعض الناس الآن للأسف سامحوني يمكن أطلع شوي عن الموضوع، الآن بعض الناس خاصة الرجال لما يجي يصلي ويسجد مثلا عليه غترة ولا شماغ ولا شيء ومرتب، تحصله يسجد على خشمه بس، على أرنبة خشمه أنفه، ويترك الجبهة حتى ما يخرب المرزام ولا ما يخرب الـ يعني الشماغ ولا الغترة لأنه كاويه، وهذا غلط، هذا ما يصلح. كيف الآن تقدم العادة على العبادة؟ وكيف تقدم الذي يعني لا قيمة له على الذي له قيمة؟ مو معقول هذا. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يعني يهتم الإنسان للعبادة، يهتم، لأن هذا مسألة ترتيب الشعار ومسألة المرزام هذا ومسألة الأشياء هذه مما تتدارك، إنسان تداركها، اللي يخرب غترته يكويها مرة ثانية مثلا، أو مثلا شيء من هذا القبيل، فيهتم الإنسان. هذا وحدة. الثانية ما يتعلق بقضية يعني إذا كان والله الشعر مرتب، يعني الحمد لله في حل وفي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بقضية المسح، لأن ذكرت أنا المسح من بهذه الطريقة ممكن تمسح أو تمسحين على حسب الأخ السائل أو السائلة بهذه الطريقة، تأخذ ماء وتنفض يدك هكذا وتمسح بهذه الطريقة، يعني تقول والله أنا شعري مرتب بهذه الطريقة، يعني تبدأ باليمين هكذا بهذه الطريقة والحمد لله تكون قد عممت الرأس بالمسح، لأن بعض النساء يكون عندها رأسها شعرها مرتب مثلا وقاصته مثلا أو شيء وتبغى تمسح بهذه الطريقة، تمسح بهذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته ولمرضاته. هنا سائل يقول هل مسح الأذنين يعني عبادة مستقلة في الوضوء أم أنها تتبع الرأس وكيف تمسح؟ أخي الفاضل أولا بالنسبة لمسح الأذنين الذي دلت عليه الأحاديث الشريفة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مسح رأسه مسح أذنيه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، والرواية عنه محل كلام عند أهل العلم من حيث التصحيح ومن حيث التضعيف. والمقصود يا أخي الفاضل أن أكمل الهدي وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما ينتهي مسح الرأس ما يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يمسح الأذنين مباشرة. كيفية مسح الأذنين؟ استعمال السبابة والإبهام، يسمونها سبابة وسباحة، ها هذه اللي نسبح بها، وأيضا إذا جاء الشخص يسب أحد قال هكذا يسمونها هكذا، السبابة والإبهام. الإبهام وظيفته ظاهر الأذن، الإبهام وظيفته ظاهر الأذن، والسبابة وظيفتها باطن الأذن.
فلعلي أوضح بهذه الطريقة، يدخل الإنسان بهذه الطريقة أصابعه، يدخل بالصماخ هذا، ثم يبدأ بمسح بهذه الطريقة، يمسح باطن أذنه، ثم يمسح الظاهر بهذه الطريقة بالإبهام بهذه الطريقة. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي الاقتصار فقط على باطن الأذن، وإنما يمسح الباطن والظاهر. بارك الله فيك. أخ سائل هنا يقول: أنا أعمل صباغا وأحيانا لما أتوضأ يبقى علي آثار من هذا الصبغ، فما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي من شروط صحة الوضوء كما يقول العلماء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني البشرة التي هي في محل العضو الواجب غسله. تعرف عندنا الأعضاء، البدن ليس كله يعني البدن لا يوضأ كله، وإنما هناك أعضاء هي التي يعني يغسلها الإنسان في الوضوء ويمسح الرأس فقط. عندنا الوجه هذا عضو، عندنا اليدين المرفقين هذا عضو، عندنا القدمين، عندنا القدمين. فإذا كان مثلا الصبغ جاء على صدرك، ولا جاء على عضدك مثلا، ولا جاء على ساقك مثلا، هذا ما له علاقة في الوضوء. الذي له علاقة في الوضوء حينما يقع الصبغ هذا أو الأدهان هذه على محل الفرض، يعني على الكف أو على الساعد مثلا أو على الوجه مثلا، فإذا كان هذا الصبغ يشكل طبقة عازلة بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، فإن الوضوء لا يصح. بارك الله فيك، وضوءك غير صحيح. فإذا قلت لي والله الأصباغ هذه أصباغ زيتية أو دهنية أو كذا، وهذه الأصباغ بحكم حرفتك لما تجي توضى ما تزول، وإنما تبقى وتمنع الماء من أن يصل إلى البشرة، فوضوءك غير صحيح. طيب ما العمل؟ العمل أنك تغسل، بارك الله فيك، تغسل هذه الأصباغ، تزيلها بما تزال به، ثم بعد ذلك تتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، أمر بأن الإنسان يباشر، يجعل الماء يباشر أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء، ويمنع كل ما يحول بين الماء وبين البشرة. فتنبه لهذا بارك الله فيك. وبعدين أنبهك إلى قضية، أحيانا بعض أخواننا الحرفيين وبعض أخواننا العمال يعتقدون بأنه يجب الوضوء لكل صلاة، هكذا يعتقدون. أنا طبعا حاورت بعضهم، هو يعتقد بأنه ما دام أن حان وقت الصلاة يجب أن تتوضأ لها حتى ولو كان على وضوء. وأنا أجيب بأنه يا أخي الفاضل لا يلزم ذلك ولا يشترط، وإنما هذا من قبيل الاستحباب، وقد يصلح لمثلك وأمثالك أنك ما تتوضأ لكل صلاة إذا كنت محافظ على وضوءك. يعني شخص الآن توضأ قبل العمل، يعني قبل العمل توضأ ثم بقي على وضوء، دخل صلاة الظهر صلى فيها وما زال على وضوئه، لم ينتقض بعد، ما انتقض وضوءه بعد، ما في داعي تتوضأ الآن. أنت إذا توضأ سيشق عليك هذا، لأنك ستزيل هذه الأصباغ بمواد أخرى ويكلفك وقت وجهد. فما دمت أنك على وضوء ما في داعي يا أخي أنك تعيد الوضوء من جديد، كمل وضوءك وبعد ذلك ممكن أنك تقضي حاجتك بعد ما تصلي. بارك الله فيك، هذه والله نصيحة وتوجيه لإخواني الذين يعانون ويشق عليهم مثل هذا الأمر. ما دمت أنك متطهر، وش الداعي أنك تأتي فتغتسل تتوضأ من جديد؟ أما إذا كان والله أنت أصلا تحتاج إلى الوضوء أو انتقض وضوءك، لا يجب عليك وتزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. سؤال من أحد الأخوات تقول: هل الحنة التي على اليد تكون مانعة من الوضوء؟ الجواب لا، بالنسبة للحنة، الحنة ليس لها جرم، الحنة هي مجرد لون. يعني الآن لما تحن المرأة مثلا تضع على يدها أو على ظاهر يدها أو باطن يدها، هذا لون، هذا يعني يتشرب في البشرة ولذلك يأخذ حكم البشرة. فبخلاف الصبغ، الصبغ لا، الصبغ فيه طبقة عازلة، طبقة مانعة للماء من أن يصل إلى البشرة. أما الحنة لا، ما تمنع الحمد لله. بالنسبة لي يعني الآن تضع المرأة مثلا على ظاهر يدها أو باطن يدها أو رجليها مثلا، يعني مثلا تحني رجليها أو تحني رأسها مثلا، حتى الرأس، هذه الحنة تتشرب في البشرة وتأخذ حكم البشرة، بخلاف الصبغ. الصبغ لا، يشكل طبقة عازلة. الآن لما يأتي الماء على العضو الذي فيه الصبغ يذهب يمين ويسار، ما يأتي البشرة. أما الحنة لا، أخذت صبغة عادية، أخذت لون البشرة، ولذلك يصح الوضوء مع وجود الحنة، ولله الحمد والمنة. أيضا هنا السؤال يقول: هل الفازلين يمنع الوضوء؟ أخوي الفاضل أو أختي الفاضلة، بالنسبة للفازلين معروف، يعني هو من الأدهان المعروفة التي يستعمل لترطيب البشرة ويستعمل استعمالات أخرى. المقصود أن الفازلين، أنا والله ما أدري، لكن دائما أقول: هل الفازلين لما يضعه الإنسان على البشرة هل فعلا يتشرب داخل البشرة؟ بمعنى أنه لا يكون له جرم، ما له جرم مثلا، وإنما يتشرب داخل البشرة، فإذا تشربته البشرة فيصح الوضوء عليه، يصح الوضوء. لماذا؟ لأنه أخذ حكم البشرة. أما إذا شكل طبقة عازلة، عازلة مانعة للماء من أن يصل إلى البشرة، فهذا لا يجوز الوضوء مع وجوده إلا بعد مسحه وإزالته، بارك الله في الجميع. أيضا سؤال آخر يعني آتي إليه، وهو ما يتعلق بالمناكير، وهذا حقيقة السؤال كثر كثر، يعني أسئلة كثيرة وردتني عن المناكير وأيضا أنواعها. هل المناكير تمنع الوضوء وتبطل الوضوء؟ طبعا المناكير استخدمها أخوات النساء، المناكير وهي الأصباغ التي توضع على الأظافر. المناكير هذه يعني بعد تتبع وتأمل على نوعين. النوع الأول يشكل طبقة عازلة وهو صبغ من الأصباغ يوضع على الأظفر، هذا لا يصح الوضوء عليه. لماذا؟ لأنه حال بين الماء وبين وصوله إلى البشرة، ومعلوم بأن الأظفر مطالب المتوضئ بأن يغسله كما يغسل بقية الأعضاء، كما يغسل بقية الأعضاء. فيه مناكير يسمونها هذه شفافة جدا، أو عفوا مناكير لا تشكل طبقة وإنما تتشرب الأظفر، يعني مثل قضية الحنة تدخل في الأظفر وتتشرب، بمعنى أنها لا تكون عازلة وإنما تدخل على الأظفر فتتشرب داخل الأظفر، فهذه يجوز الوضوء معها. فأخت الفاضلة، من أي نوع أنت تستعملين، أي نوع تستعملين من المناكير؟ إذا قلت لي والله من المناكير المعروفة الآن عند أغلب النساء، لا ما يصلح، تتوضئين ثم تضعينها. أما إذا كانت المناكير العادية الآن منتشرة، حتى بعضهم يقول يعني هي فيها شيء من الأكسجين أو شيء التي توضع على الأظفر، فهذا يجوز الوضوء عليه ولله الحمد والمنة. وردني سؤال هنا يسأل عن يعني أو يريد شرح كيفية غسل اليدين في الوضوء، غسل اليدين في الوضوء. أخي الفاضل، اليدين تغسل في الوضوء يعني في حالتين. الحالة الأولى غسل الكفين، غسل الكفين في أول الوضوء. هذا الغسل للكفين في أول الوضوء حكمه سنة. وإذا كنت حضرت الحلقة السابقة لعلك يعني وقفت على الجواب على مثل هذه المسألة وكيفية تفصيلي في قضية غسل الكفين في أول وضوء سنة. لماذا؟ لأنهما الآلة التي ينقل بهما المتوضأ الماء إلى بقية أعضاء البدن، هذه في الحالة. طيب لو ما غسلت اليدين في أول وضوء، وضوءك صحيح، وضوءك صحيح. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في الشريعة في أبواب العبادات هذه، في أبواب الطهارة تحديدا أتكلم، على أن من ترك سنة من سنن الوضوء وضوء صحيح ولله الحمد والمنة. هذا واضح، هذا فيما يتعلق بغسل الكفين. طيب غسل اليدين الوارد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. غسل اليدين في الوضوء يعني بعد ما تغسل الوجه طبعا، هذا فرض من فرض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. وأما كيفيته فإنك تبدأ من أول أصابع اليد، تبدأ من أول أصابع اليد بهذه الطريق تغسل حتى تأتي إلى المرفق، هذا المرفق، وتغسل تدير الماء ثم ترجع. ويعني لعلي أفصل أكثر، دائما التطبيق العملي مهم. الآن بعض الناس للأسف يغسل من هنا، وهذا خطأ، يغسل من هنا وهذا خطأ، يعتقد بأنه ما دام غسل الكفين في أول الوضوء وضوء خلاص يغسل من هنا، هذا خطأ. غسل الكفين في أول وضوء سنة، وقلت أنا لو ما غسل وضوء صحيح. غسل اليدين هو الفرض، فتغسل من البداية من هنا بهذه الطريقة حتى تأتي إلى المرفق، تدير الماء على مرفقك ثم ترجع إلى أطراف الأصابع، ولو بدأت من هنا مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يبدأ من هنا ما في شيء، بشرط أنك تأتي على أطراف الأصابع وترجع مرة ثانية بمثل هذه الطريقة. أرجو أن تكون هذه يعني شرح عملية غسل اليدين واضحة جدا. لذلك أنبه إخواني وأشكر الأخ السائل على سؤال، ونبههم على خطأ فادح يقع في أغلب الناس، يتوضأ من هنا يعني يغسل يديه من هنا، لما يجي غسل اليدين يغسلها من هنا ويترك الكفين، وهذا غلط. الوضوء يبطل بمثل هذا الطريق، وحتى لو غسلت في أول وضوء غسل الكفين في أول وضوء سنة يا إخواني، مستحبة وليس واجب. أما غسل اليدين فرض، واليدان من أطراف الأصابع إلى المرفق كما شرحت قبل قليل. طيب أخ يسأل يقول أعاني وسوسة شديدة جدا في الوضوء، بحيث أنني أجلس وقت طويل جدا وأنا أتوضأ وأعيد مرات كثيرة. يا أخي الفاضل، أنت يعني أجبت على نفسك، أنت قلت وسوسة، تعاني وسوسة، والموسوس مريض، الموسوس مريض، ولذلك ما يجوز للإنسان أنه يعتمد على الوسوسة ويترك اليقين، ما يمكن أبدا، لا شرعا ولا عقلا، حتى العقل يرفض هذا الشيء. الآن العقل البشري الله عز وجل يعني ركب فيه، هو مناط للتفكير ومناط. الآن أيهما يرتضيه العقل، اليقين أم الوسوسة؟ اليقين أم الشك؟ اليقين، اليقين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للوسوسة مرض، ما يجوز للإنسان أن يصبر على هذا المرض وأن يتركه مثلا وأن لا يتعامل معه وأن لا يعالج المرض هذا. أنت الآن معذب، أنت الآن مثلا سؤالك تقول أجلس وقت طويل وأنا أتوضأ وأعيد مرات كثيرة، هل الله أمرك بذلك؟ سؤال لك يا أخي الفاضل، هل الله أمرك بذلك؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك أنك تعيد الوضوء مرات؟ أم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاعتداء في الوضوء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون أقواما من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. إذن أنت معتدي، اسمح لي بهذه الكلمة، أنت معتدي وأنت مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت عاصي للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه رسالة لكل إخوان الموسوسين، أقول لهم أنتم يعني عاصين لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، مطيعين للشيطان، وأحيانا الكلام حتى ولو كان غليظ وفيه مخاشة خشونة مهم جدا، خاصة مع إخواني اللي يعانون وسوسة، بل بعضهم يطلب مني يقول لا، يقول اقسي علي، قول لي كلام قوي حتى يجلد ذاته، يريد أحد يأنبه. لماذا؟ لأنه يعرف بأنه مخطئ، يعرف بأنه غلطان، يعرف بأنه انحرف عن الهدي القويم والصراط المستقيم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا إخلاص النية لله عز وجل، إصلاح الطوية لذي البرية سبحانه وتعالى، إصلاح الطوية لرب البرية سبحانه وتعالى، وأيضا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واختفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ من هديه، لأن أكمل الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث تعلم العلم الشرعي، خاصة أحكام الطهارة، لأنه واجب عليك. الآن بعض الناس يعتقد بأن أحكام الطهارة يتعلمها العلماء بس، هذا غلط. كل عبادة وجبت على المكلف فتقدم العلم عليها واجب، يجب عليك أن تتعلم هذه الأحكام، ويجب أن تقرأ، ويجب أن تسأل أهل العلم، لأنك إذا قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي، لأنك تأخذ الوضوء ممن؟ تأخذ من القرآن والسنة، تأخذ الوضوء من القرآن والسنة. لما تشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يتوضأ بالمد، هذا المد ملء كفي رجل المعتدل، هذا المد يتوضأ فيه عليه الصلاة، تعرف أنك مخطي، وتعرف أنك غلطان، وتعرف أنك مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. لما تقرأ بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا إذا توضأوا يقطر ماء الوضوء منهم على الأرض، كانوا يقتصدون في ماء الوضوء لدرجة أنه ما يسير شيء على الأرض، تعرف من خلاله بأنك فعلا يعني على خطأ كبير وجسيم. أمر آخر، احذر الوسواس هذا، إن بقي سيقودك إلى مفاسد كبرى وعليا وفعلا صادمة إن صح التعبير. يعني لا يترك الشيطان فقط في مسائل الوضوء، لا لا لا، ما يترك أبدا، سيتدرج معك شيئا فشيء، حتى ربما والعياذ بالله تصاب بالجنون، ولا والعياذ بالله تمرق من الدين. أقول هذا الكلام من واقع نعيشه مع الناس، نسأل الله العافية والسلامة. أنا إن شاء الله أخوي الفاضل بعد الفاصل إن شاء الله بنبهك على بعض التنبيهات الهامة في مثل هذا الأمر. عندنا فاصل قصير نروح له ونعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد. قبل الفاصل كان كنا مع جواب على سؤال الأخ الذي يعاني وسوسة شديدة، يقول أعيد الوضوء مرات ومرات. طبعا أنا أوصيته أولا بالإخلاص لله عز وجل، وهذا الإخلاص قلبي، يعني يكون عمله لله عز وجل لا يخالطه شيء. الأمر الثاني دعوته إلى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال للنبي وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا كيف علمنا صفة الوضوء، علمنا طريقة الوضوء عليه الصلاة والسلام، ولذلك نأخذ الوضوء منه. أمر ثالث مما أوصيته أيضا ما يتعلق بقضية العلم الشرعي. العلم الشرعي سبحان الله كلما الإنسان رفع حصيلته المعرفية الشرعية والعلمية كلما حاصر الجهل وضاق الجهل وضاق الأشياء التي هي مضادة للعلم. أبدا شيء طبيعي، كلما الإنسان حصل علما ومعرفة وثقافة واطلاع سبحان الله بدأت تنخفض نسبة الجهل وتتسع دائرة المعرفة، ويعني يحصل عند الإنسان نور يهتدي به، وهذا مجرب شيء طبيعي. الآن كل واحد يمر في حياته بمراحل، فلما يتعلم العلم الشرعي تتسع مدارك. وهذا بإذن الله يا أخي الفاضل بعد هذين الأصلين أكبر عون لك على قضية نسف الجهل ومحاصرة الجهل وكنس الجهل، وأيضا القضاء على هذه المادة الخبيثة التي قذفها الشيطان في نفسك وهي مادة الوسواس. الوسواس الوسواس هذه مادة خبيثة شيطانية. فالله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر آخر ما يتعلق بقضية كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شركه وشره ومن كيده ومكره وتوهينه وتلبيسه عليك. فقل الله يعني اسأل الله عز وجل، أنت الآن داخل معركة بربكم. مسلم يدخل معركة ما يتعلق بالله، ما في مسلم حينما يدخل معركة إلا ويقول يا الله يا رب انصرني. أنت الآن في معركة مع الشيطان، إخوان الموسوسين خوات الموسوسات، أنتم الآن في معركة مع الشيطان، ولذلك اسألوا الله جل وعلا الإعانة والنصر. اللهم أنزل علينا نصرك، اللهم يعني أيدنا، اللهم اخزي الشيطان، اللهم اكبته، اللهم كذا. يدعو اللهم عني على الانتصار عليه، ادعو الله عز وجل. أمر آخر عصيان الشيطان، أنك تعصي الشيطان. الآن خلني أكون معك في مثال واضح يعني تطبيقي عملي. أنت الآن توضأت وانتهيت زين خلصت، جاك الوسواس قالك ها لا أنت وضوءك غلط، أنت ما سويت الوضوء عدل، ها اعصي الشيطان، بمعنى أنك تطلع وتروح تصلي ما ترجع مرة ثانية لتعيد الوضوء. إذا رجعت مرة ثانية عدت الوضوء الشيطان أخذك مع خشمك، أخذك مع ناصيتك، أخذك ورجعك مرة ثانية غصبا عنك، بمعنى أنك استسلمت للشيطان، بمعنى أنك أطعت الشيطان وعصيت الرحمن وعصيت النبي عليه الصلاة والسلام. وجربوها يا إخوان. الآن الموسوس أصلا يتوضأ وضوء كامل، الموسوس وضوء كامل. يعني الآن لما نتحاور مع الموسوسين والموسوسات يتصلون علينا، طيب أنت وش اللي نقص؟ قالت ما أدري، أنا ما نقص شيء لكن أشك وكذا، وبعدين يرجع أو ترجع إلى الوضوء مرة ثانية. لا خلاص الآن جاءك الوسواس اطلع مباشرة. الآن مثلا بعض الناس يقضي حاجته فلما يقوم يأتي الشيطان، طبعا الشيطان يشم قلب العبد، والشيطان أحيانا ما يستطيع على أناس لكن يستطيع على أناس آخرين. فمثلا بعض الناس في الوضوء يشم قلبه ويحصل عنده وسواس، يعني اهتمام زائد، فيه اهتمام مبالغ فيه. فلما يقوم الشخص من قضاء الحاجة ويستنجي بالماء، فلما يقوم يبدأ الشيطان إيش يخيل إليه، يهيئ بأنه نزل شيء، نزلت قطرة أو شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فينضح فرجه في الماء ويقوم. شوف الحل من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقطع الوسواس وحتى يندحر الشيطان.
أغلب الناس الآن الموسوسين في مسألة الاستنجاء إيش يعملون؟ لا يطيع الشيطان فيذهب ويعيد الاستنجاء أو يبدأ يفتش وينقب ويناظر ويبحث نزل ولا ما نزل، وهذا يا أخواني طاعة للشيطان ومعصية للرحمن ومعصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى حل عجيب، قال ينضح فرجه ويقوم، خلاص ينضح فرجه ويقوم. كثير الآن من الشباب تحديدا للأسف حتى بعضهم وصل الشيطان فيه نقل من مرحلة الاستنجاء ومرحلة الوضوء إلى مرحلة العقيدة، أصبح الآن يشككه بالخالق، يشككه بكذا، يشككه بكذا، لماذا؟ لأنه هو استسلم. فيا أخواني وأخواتي بمجرد تنتهي من الاستنجاء قوم على طول، لو جاءك وقال نزل أو ما نزل قل اخسع عدو الله ما نزل شيء. إذا انتهيت من الوضوء ما في داعي أنك بمجرد انتهيت من الوضوء خلصت اطلع إلى مكان الصلاة، خرج إلى مكان الصلاة. ولو جاءك قال ها أنت ما زلت ما كملت وضوء أقول اخسع عدو الله، بهذا يندحر ويولي وتنتصر عليه وعلى نفسك الأمارة بالسوء. هذا الواجب بارك الله فيكم. ولذلك والله أنا وأقول والله بكل مرارة أنزعج وأحترق لما أشوف حال إخواني الموسوسين، يعني خاصة اللي يستسلم لمثل هذا المرض ويرضى به ويبدأ الشيطان يلعب به لعب مثل ما يلعب الصبي بالكرة. والله بعض الناس يعني الشيطان يلعب بهم مثل ما يلعب الصبي بالكرة، وبعض الناس تفوته صلاة الجماعة تفوته صلاة الجمعة، وبعض الناس نسأل الله العافية حتى مع أهله ومع أولاده وفي بيته أصبح يعني إنسان يعني غير مرغوب في الجلوس معه من كثرة الوساوس حتى مع الآخرين وتطور الحال معهم. فاتقوا الله يا إخواني واعلموا بأن الشيطان لما يأتيك ليوسوس لك لأن أصلا قلبك عامر، هو الآن أنت أزعجت الشيطان وأغضبت الشيطان بهذا الإيمان وبهذا التقوى، فيأتي ليهدم هذه الأشياء التي في صدرك وليخرب هذا البناء. فلماذا تستسلم له؟ أحد الآن يرضى واحد يجي يهدم بيته اللي يسكنه قاعد يضرب فيه هو يتفرج عليه، أحد يرضى؟ ما أحد يرضى. أنت عندك إيمان بنيته، الله عز وجل يسر لك وهداك ووفقك وبنيت إيمان في قلبك، تسمح للشيطان يقعد يهدمه بمثل هذه الطريقة؟ فأرجو من إخواني وأخواتي تنبهوا لمثل هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يبعد البلاء عنهم. سائل يسأل يقول تخرج مني غازات كثيرة من الريح من الدبر، وأضطر في كل مرة أني أدخل الحمام وأستنجي يعني حتى تعبت من هذا، فما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا سمعت جوابي قبل قليل على الموسوسين وأنت تعاني وسوسة اتق الله اتق الله، ومثل ما ذكرت لإخوانك وللأخوات أيضا قبل قليل السؤال الجواب أيضا موجه لك، الجواب أيضا موجه لك، لأن الوسوسة أحيانا مثل قضية في أكرمكم الله أكرم الله جميع المشاهدين والمشاهدات في مسائل الريح ومسائل البول ومسائل المذي ومسائل الطهر مثل ما ذكرنا، فإذا كنت أنت موسوس أصلا هذه مشكلة، ترجع إلى نفس الجواب اللي وجهته لإخواني وأخواتي، تقول لا الحمد لله أنا سليم، أنا عندي مرض قولون، أنا عندي مشاكل صحية لكن الحمد لله أنا مريض، ها هذه مسألة الجواب عنها يختلف، الجواب عنها يختلف. أخي الفاضل إذا كان عندك استطلاق يعني الريح ما تتحكم به وأنت مضطر يعني أحيانا يعني ما تتحكم ولا تسيطر على نفسك بمثل هذه الطريقة أنت معذور. عندنا باب في الفقه يسمونه باب صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، فأنت يا أخي الفاضل مثل سلس البول الآن استطلاق الريح أنت معذور بارك الله فيك. طيب بالنسبة لعملك أن تتوضأ لما تريد الصلاة، لما تجي تريد الصلاة تتوضأ، كيف ذلك؟ الآن أفترض صلاة العصر، أذن العصر الساعة 3:15، أنت الآن جالس ما توضأت بعد، فأردت أن تصلي خلاص الآن تجهزت للذهاب للصلاة في المسجد أو في البيت مثلا، إذا كان مثلا تعتقد بأن ذهابك إلى المسجد يمثل مشكلة وأن الريح هذه التي تخرج كريهة وتسبب إزعاج وكذا ممكن تصلي في البيت، فلما تجي تصلي لما تريد أن تصلي تتوضأ وتدخل الصلاة مباشرة. لو خرج منك أثناء الصلاة ما عليك شيء والحمد لله، حتى لو خرج أثناء الصلاة ما عليك شيء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي تستطيعه أنت. ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل لا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة اسمها المشقة تجلب التيسير، فأنت معذور في مثل هذه الحال. ولذلك أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك لما تجي تريد الصلاة تتوضأ وتدخل، تدخل إلى الصلاة بارك الله فيك، وبهذا الحمد لله تكون حتى لو خرج، بالمناسبة حتى لو خرج منك أثناء الصلاة ما تقطع الصلاة وإنما تكمل صلاتك طبيعي. هذا متى؟ إذا كان عندك استطلاق ما تتحكم في قضية الريح التي تخرج منك، ما عندك القدرة وعالجت وبذلت الوسائل وتطببت وطلبت من الأطباء يضعون لك شيء، ما في مجال، ما خلاص هذا مرض، أنت معذور يا أخي الفاضل في مثل هذه الحالة بارك الله. تقول والله أنا الريح التي تخرج ليس لها ريح كريهة، ليس لها يعني صفة كريهة أو كذا، احرص على الصلاة في المسجد. أما تقول لا والله لا كريهة وتزعج الناس، لا تمتنع، صلي في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا هذا. وهذه أشياء مباحة، لماذا؟ بسبب الأذية، تأذى الناس، تأذى الملائكة وتأذى المصلين، تأذى المصلون أيضا أو يتأذى المصلين. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن تصلي في بيتك بارك الله فيك. سؤال هنا يقول ماذا يعمل الإنسان عند الوضوء؟ حقيقة السؤال هذا ما أدري أخي السائل اللي أرسله، ماذا يعمل الإنسان عند الوضوء؟ طبعا هذا كلام عام واسع ومطلق ومرسل، كيف ماذا يعمل؟ لكن مع ذلك إن شاء الله بشرح لك الآن الوضوء. كم بقي معنا؟ طيب أخي الفاضل، يعني ما أدري، لو بقي دقيقتين فقط، لو أنك رجعت إلى الحلقة الماضية عرفت كيف، لكن عموما إذا قصدت صفة الوضوء أشرحها لك باختصار. الإنسان لما يأتي عند الوضوء ينوي بقلبه أن هذا وضوء بقلبه، ما يتلفظ، هذا بقلبه، يغسل كفيه ثلاثا، هذه السنة، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات أو مرتين أو مرة، كله جائز، المرة الأولى هي الواجبة، يغسل وجهه من منحدر من الجبهة إلى ملتقى اللحين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يغسل وجهه ويتعاهد أيضا مجاري الدمع، يعني يغسل وجهه غسل كامل، ثم يغسل يديه مع المرفقين مثلا، الطريق يبدأ من أطراف الأصابع اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مع الأذنين كاملا مع الأذنين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، مع الكعبين، الكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم. هذا باختصار صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يسرف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يقول بسم الله في أول الوضوء ويقول في آخر الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا بإجمال يا أخي الفاضل. إن كنت تقصد ماذا يعمل عند الوضوء السنن والآداب والمستحبات، لعلي إن شاء الله في اللقاء القادم أجيبك عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. انتهينا؟ طيب أخذ دقيق بس، سمعت يقول السائل، يقول سمعت من يقول أن الوضوء لا يشترط أن يكون ثلاث مرات. نعم، اللي قالك صحيح، الوضوء لا يشترط أن يكون ثلاث مرات، المرة الأولى هي الواجبة، المرة الأولى هي الفرض، هي الواجب، ما زاد فهو سنة. ولذلك البخاري في الصحيح قال باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاث مرات ثلاث مرات، بمعنى أنك الآن لو اغتسلت على اقتصرت على غسلة واحدة، مضمضة واستنشاق واحد، غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين والمرفقين مرة واحدة، مسح الرأس طبعا دائما مسح الرأس مرة واحدة، وغسل القدم مرة واحدة، هذا هو الوضوء الواجب، هذا الوضوء الواجب المجزي. أما السنة فالإنسان يقول والله بعض الأحيان أبغى أزيد، مثلا أريد أن أزيد خشية أن لا يكون مثلا وصل الماء إلى جزء كذا ثانية وثالثة، أو يقول والله يعني أنا أحب الوضوء فيزيد ثانية وثالثة، ما في بأس، لكن تأتي برابعة لا، حرام، ما يجوز، الرابعة دخلت في الإثم، دخلت في البدعة. أما الاقتصار على الثلاثة فأقل، هذا هو الواجب. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم إن شاء الله غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.